لجنان الخلد مددت يدي وهطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته كذلك إلى طرق استثمار أمواله، ووجهته إلى ما يحصل به جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي يثاب عليها ويمتد له أجرها، وحفزت المسلمين على عمل الخير والتعاون عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أروقة الوقف. نرحب كما تعودنا بضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وهو قاضي الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا شيخ عبد الرزاق، وحي الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم جميعا، الله يحفظك ورضا عليك. نعم.
شيخ الكريم، لعلنا نتحدث هنا عن الضابط الكلي لنص الواقف فيما يتعلق بوقفه، إذا ما تكلم هنا عن وصيته لأبنائه وأبناء أبنائه وذريته، هل يشمل في ذلك أولاد البنات؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. الحقيقة الضابط في هذه المسألة هو اعتبار مصطلحه هو، ثم اعتبار لغته ولغة قومه التي يتحدثون بها. فإن لم يوجد مصطلح خاص ولا معنى لغوي يحدد مراد الواقف، فإنه يلجأ في ذلك إلى العرف، لأن العرف الحقيقة، يعني ما هو تأصيل مسألة العرف؟ العرف هو عقد غير مكتوب، حتى في العقود، عقود المعاوضات، احنا الآن في عقود التبرعات، حتى في عقود المعاوضات يلجأ فيها إلى العرف أحيانا، لأنه يفسر بعض مقاصد العاقدين. نعم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالواقف هو يفسر قصده ومراده. نعم، بعض العلماء، وربما يأتي في بعض محاور هذه الحلقة أو التي تليها،
نعم،
بعض العلماء يرى بأنه يفسر بمقصود الشارع وبمصطلح الشارع، وهذا ضعيف، يعني ذهب إليه جمع من الأئمة والعلماء لكنه ضعيف. القول الآخر قال به أئمة آخرون.
نعم.
والأصح من ذلك هو أنه لا يحمل فيه على لغة اللغة العربية ولا على مصطلح الشارع.
نعم.
لأن المدار على ما؟ المدار على قصده هو.
جميل.
وهو قد يتكلم فلا يتكلم بلغة القرآن ولا بمصطلح الشريعة، وإنما يتكلم بمصطلحه هو، فنسأل عن مصطلحه ونشهد الناس على المصطلح.
جميل.
يقال يعني مثلا هو يريد كذا وكذا، طيب ما الدليل؟ يأتي شاهد يقول هو يسمي كذا كذا، ولم نسمع منه في تسمية كذا إلا كذا. بكذا.
هذا يفسر يعني،
فنحن نفسر كلامه من مصطلح، لأن قد يكون مصطلحه يخالف حتى لغة قومه. الغالب أن لا يوجد هذا، فنلجأ إلى اللغة، فنسأل أهل اللغة المحيطين به ما المراد بهذه العبارة أو هذه الكلمة أو هذه ثم بعد ذلك إن لم يوجد شيء من اللغة فيلجأ فيه إلى العرف، فيسأل أهل العرف ماذا تعارف الناس على تفسير مثل هذه العبارات. ومنها على سبيل المثال، لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، هل يدخل أولاد البنات مثلا؟ هذا ليس فيه الحقيقة لا نص في الشريعة ولا عفوا مصطلح للشخص في الغالب، ولا أيضا في اللغة شيء يدل عليه، وإنما يرجع فيه إلى ما؟
إلى العرف،
إلى العرف الدارج. فالعرف الدارج عند الناس أنهم لا يوقفون على أولاد البنات. طبعا هنا قد يثور سؤال، هل ترك الوقف على أولاد البنات أنه محرم؟ يبدو تعرضنا له في حلقة ماضية.
صحيح. نعم.
وذكرنا أنه ليس محرما، وأن هذا نظير فعل الشارع، فإنه ورث ابن الابن إذا كان الشخص قد مات وليس له إلا ابن ابن مثلا وابن بنت، فهنا يرث ابن الابن ولا شيء لابن البنت. هذا نهج الشارع، وهذا محاكاة لنهج الشارع، وكما ذكرت في الحلقة الماضية هي مبنية على أحكام كثيرة في الشريعة، أحكام اجتماعية وأحكام في النفقات وأحكام في عقل الدية وأحكام في الجوائح، كلها تعود إلى هذا المعنى. لا يحمل أبناء البنات شيء بينما يحمل أبناء البنين مثل هذه النفقات ومثل هذه الواجبات، فهي نظام متكامل، من أخذ ببعضه فقد أخطأ أو ظل أو انحرف.
نعم. شيخ الكريم، إذا أوقف وقال أنا وقفت على جميع أبنائي وأبناء أبنائي، هل وجود الأبناء يحجب الأحفاد فيما يتعلق بالوقف؟
نعم، الحقيقة هو نفس القضية، يعني فيما يتعلق بحروف العطف ودلالاتها يبدو والله أعلم أنها مشترك لغوي في جميع اللغات. يعني إذا قال وقفت على كذا وكذا هو مشترك لغوي، وكذلك أيضا ثم موجودة في جميع اللغات، وقفت على أبنائي ثم أبناء أبنائي مثلا،
هي تفيد التعقيب.
نعم، يعني كأنه إذا انتهوا هؤلاء انتهى البطن الأول فإنه يرث البطن الثاني.
نعم.
ولكن أيضا لو لم نجد في هذا شيء، ليس بالضرورة إذا قال وقفت على أبنائي وأبناء أبنائي أنه بالضرورة أن يكون الدلالة واو التشريك واو العطف أنها تدل عنهم يرثون جميعا، هذه قال بها بعض الفقهاء واستدلوا فيها بأصول لغوية.
نعم.
لكن العامي لا يستحضر هذه الأشياء، لا يستحضرها، فننظر إلى بعض القرائن، فإذا وجدت قرائن فإن القاضي يبني عليها وكذلك المفتي، وهنا يذهب الخلاف أصلا في موضوع اللغويات الشرعية واللغويات في أصول اللغة العربية واللغويات العامية المحلية، يذهب الاعتماد عليها ونبني هنا على الأعراف الدارجة وجريان العادة، وهذا قد نص عليه أكثر العلماء في كتب القواعد والضوابط الفقهية، نصوا عليه قالوا إن جريان العادة يدل على المراد.
جميل.
والعادة جرت، وكذلك أيضا العطف والحنان والمحبة والارتباط هو بالطبقة الأولى. فالشاهد من هذا أنه لا يؤخذ بدلالة التشريك المطلقة إلا إذا كان هناك تساوي في العرف، يعني نصف الناس يورثهم جميعا، عفوا يعني يقف عليهم جميعا، ونصف الناس يقفون على البطن الأول ثم البطن الثاني، وهنا يقع الإشكال فنلجأ إلى الدلالة اللغوية، قد تكون العرفية بالقرائن أقوى من الدلالة، أقوى من الدلالة اللغوية، وهذه ينبغي أن يعتني بها المفتي وكذلك القاضي إذا أراد أن يفصل الخصومات بين المتخاصمين حتى يعدل بينهم.
جميل. أو شيخنا لو تحدث وقال مثلا أنا أوقفت على ذرية وعقبه، ما على ماذا يدل ذلك؟
صحيح، ما يقول وقفت على ذريتي، على عقبي، على نسلي، على من بعدي، على من خلفت.
نعم.
كلها الحقيقة بمعنى واحد، يعني كأنه قال على أولادي، مثل أولادي، هذا مثال جيد يعني نشارك فيه الأخوة المشاهدين، اللي جرى عليه اللغة عندنا الولد هو الذكر.
صحيح.
بينما في الشريعة وفي لغة القرآن
يشمل الذكر
والولد، يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم
للذكر
مثل حظ الأنثيين، فيقول هؤلاء أولادي وهم ذكورا وإناثا. بينما أشجاف فلان من
ولد،
قال جاني ولد ولا جاني بنت، قال عنده ولد، قال لا بنت، هي ولد، البنت هي ولد في الحقيقة. لكن الناس استقر عندهم ولد معناه ذكر. فما نأتي نستصحب كما يقول ابن قدام رحمه الله، قلنا هذا القول المرجوح، نستصحب أدلة الشريعة، وإنما يكون العرف حاكم عليه لأنها أقوى في الدلالة على المقصود، لكن حين نسأل أو نبحث في دلالات الكتاب والسنة على أمر معين، نبحث بمصطلح الشريعة أولا إذا كان في مصطلح مستقر مثل الصلاة، فإن لم يوجد فنبحث في لغة العرب وفي القواميس، كلام كيف يتكلم العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم. المنظومة الثلاثية المتوالية كلها في فهم كلام الشارع وكلام الناس واحدة، المصطلح المستقر ثم اللغة ثم العرف.
جميل.
وهي أيضا منطبقة في مسألتنا هذه على هذا الترتيب. ومن المهم الحقيقة لمن يتعاطون مسائل الاستشارات في الأوقاف أو مسائل في المحاماة أو المفتين أو القضاة أن يحيطوا بهذه المسائل، لأنها الحقيقة الخطأ اليسير يؤدي لانحراف بسيط، لكنه في النهاية ينعكس بقطيعة رحم وينعكس
بحرمان حقوق،
حرمان، وحتى أحيانا مئات الملايين تترتب على فهم مثل هذه المسائل، فالعناية بها في غاية الأهمية.
جميل. لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام متواصلون في أروقة الوقف وحديثنا عن أحكام الوقف الذري. فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف
أحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
ومنبع العقيدة وأرض الجود والكرم، كانت مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية صرحا لتنمية المجتمع، يقدم المنح لتعظيم الخير وتحقيق النمو المجتمعي وتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات. تقدم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية خدماتها من خلال المنح وتمويل المشاريع التنموية والرعاية الإعلامية للفعاليات الدعوية والاجتماعية، محققة بذلك رسالة المؤسسة في تنمية المجتمع ليكون بنيانا شامخا يشد بعضه بعضا، برؤية تهدف إلى ريادة المنح الخيري لتنمية المجتمع بإتقان وإيمان. ولتحقيق هذه الرؤية حرصت المؤسسة على اتباع 3 استراتيجيات، هي المنح الاستراتيجي، النفع المجتمعي، الارتقاء بالجهات غير الربحية.
الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي وإخوانه عبد الله وسليمان ومحمد فقد كان لهم الأثر البالغ في أعمال البر والإحسان والخير من عشرات السنين، حتى أنهم أصبحوا يبذلون الخير والعطاء للناس في هذه البلاد المباركة وغيرها، فأصبح لهم الذكر الحسن بسبب هذه الأعمال الخيرية التي يقومون بها، وأصبح هناك مكتبا لهم يدار فيه العمل الخيري. ثم استمر هذا المكتب حتى أصبح هناك مكتبا مستقلا للشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي.
دعوة خالقنا ولنعرف
للوقف الأحكام، يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. نرحب كذلك بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك وسهلا، الله يحفظ.
كنا قبل هذا الفاصل المبارك نتحدث عن أحكام الوقف الذري. حديثنا في المحور القادم إن شاء الله هل ما يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما ما نشاهد كذلك في أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث؟
نعم، الحقيقة هذا أمر يتعلق بالهبة ويتعلق بالوصية للأولاد اللي ذكورا وإناثا، ويتعلق بالوقف إذا أراد أن يوصي أو يقف أو يهب، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. الحقيقة جم من العلماء وبعضهم يقول هو قول الجمهور، رأوا بأنهم يتساوون في ذلك، لا يفضل الذكر في هذا على الأنثى.
هذا في الهبة وفي الوصية
كلها والوقف. نعم، في الهبة والوصية والوقف.
الميراث عكس ذلك.
نعم، لكن القول الآخر أنه يجرى مسألة الهبة والوصية والوقف مجرى الميراث.
سبحان الله. طيب وما معولهم في ذلك؟
نعم، الحقيقة القول هذا أقوى وأصح، وحتى عليه الفتوى، لا أعرف خلاف بين مشايخنا هنا في السعودية على الأقل في هذه المسألة، وهو يبنى على قضية مهمة.
نعم،
وهي محاكاة صنيع الشارع. يعني ماذا نعرف نحن في أعطيات الأولاد أو ما يسلم للأولاد؟ إما نفقة، وهذه لها قواعدها ونظمها الخاصة بالشريعة، أو أنها وهذه تعطى على حسب الاحتياج، فأنت قد تفضل الأنثى على الذكر. البنت تأخذ ملابس الأنثى ضعف ملابس الذكر أو أكثر. نعم، وكذلك الحلي وكذلك أدوات الزينة للبنت كمان صغيرة أو كبيرة، فربما تنفق على البنت 1000 ريال وتنفق على الولد 500 ريال، وهذا معروف في التعاطي والتعاون مع الأولاد. فهنا نقول فيما يتعلق بالهبة، هي هل هي الأقرب في المحاكاة للإرث ولا الأقرب في المحاكاة للنفقات والاحتياجات؟ الأقرب أنها تحاكي الإرث. لماذا؟ لأنها شيء مطلق لا يتقيد باحتياج، ولأنها أيضا في أكثر الأحيان قد تقوم مقام الإرث، الإنسان قد يهب كل ماله، طيب كيف يجرى؟ فهنا خالفنا مقصود الشارع في أيلولة المال من المورث أو من الأب مثلا إلى الورثة.
صحيح.
فمثلا ترك 100,000 ريال، إذا وهبها كلها لأولاده الآن انقطع الإرث
عن البنات.
نعم، لا أقصد انقطع الإرث، لم يعد هناك إرث لأن ذهب ماله كله. هو عنده 100,000 ريال ثم وهبها لأبنائه وقسمهم للذكر مثل حظ الأنثى. فهنا يعني خالف في النهاية مقصد الشارع في قسمة المال. نعم. في العطية المطلقة.
أقصد في تشوف الشريعة الإسلامية لمنح الذكر مثل حظ الأنثى.
نعم. وقلنا بأن الإرث يشبه العطية المطلقة، كأنه ماله وصل إليه مطلق لا علاقة له بالاحتياجات مثل النفقات.
صحيح.
إذن فلنعامل مسألة العطية الهبة والوقف والوصية، فلنعاملها بهذه المعاملة حتى تنتهي إلى المقصد الشرعي، وهي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أعدل الأقوال وأقربها وألصقها بأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها أيضا.
نعم الشيخ، أيضا ما يمكن يحكم من خلال هذا الحكم الشرعي أو يؤيد هذا الحكم الشرعي فيما يتعلق باحتياجات الأولاد أكثر من البنات؟ البنت ربما أنها تتزوج يكون لديها من يعولها.
أحسنت. نعم، ذكرت أن مجموعة الأحكام الشرعية والقواعد المتعلقة بالقضية الاجتماعية والزواج والنفقات وعقل الدية والجوائح كلها الحقيقة مبنية على هذا. دائما البنت معفاة، هي معفاة من النفقة ومعفاة من عقل الدية ومعفاة من أشياء كثيرة، بينما أن المسؤوليات والأعباء المالية متركزة على الابن، حتى أن بعضهم قال لو حسبت هذه الأشياء نظرت إلى المسيرة صرف التركة بين الأولاد والبنات ربما وجدت أن البنت تكون أكثر. لماذا؟ البنت تحتفظ بمالها وتدخره وتستثمره، بينما الابن يشتري به السيارة ويزوج ابنه، بل وأحيانا يساهم في تزويج ابنته أيضا. ففي النهاية تجد أنهم ربما كانوا متساوين. فالشريعة حين أقامت نظمها الاجتماعية وما يجب في الأموال والنفقات والعلاقات الزوجية وكذلك علاقة الأب مع أبنائه وبناته من الناحية المالية، أيضا رتبت عليها أحكام الإرث. فالإخلال بهذا المبدأ خطر وغير صحيح، ولهذا أذكر أن هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أنها يعني انتقدت الوضع في بعض البلدان الإسلامية التي تجعل دفع المهر على
أهل الزوجية
على المرأة على المرأة، لأن هذا يخل بالموازين الشرعية في هذا الجانب
التركيبة الاجتماعية.
ودعوا. نعم أحسنت. وحتى يعني مقاصد الشريعة في ترتيب مثل هذه الواجبات والأعباء المالية.
جميل. نعم. الواقف شيخنا الكريم لو مثلا أوصى بأن يكون أيضا لأولاد البنات جزء من وصيته أو من وقفه في ذلك، يعني هل يتوقف ذلك عند مثلا أولاد البنات أو حتى يعني ما ينتج من ذريتهم بعد ذلك؟ يعني الموضوع سيتشعب بشكل كبير جدا، يعني أولاد البنات سينجبون ثم بعد ذلك بناتهم وأبنائهم سينجبون ثم تدخل أسر وعوائل أخرى في هذا الوقف. يعني
أما من حيث الأصل فلا أعرف خلاف بين العلم أنه لو أوصى أو وقف على أولاد بناته صحة الوصية وصح الوقف،
لكن يقف عندهم عند أولاد البنات ولا يتشعب كذلك معه؟
نعم يتشعب. نعم
يعني حتى لو أنجب أولاد البنات
كما يتشعب أولاد البنين كما يتشعب أبناء الأبناء وأبناء البنات لا فرق، لكن ذكرنا في حلقة من الحلقات ويحسن أن نؤكد عليها أن اتساع قاعدة المستفيدين والمستحقين للوقف يؤدي إلى الخصومات.
والحل في ذلك شيء؟
الحل أرى أن لا يقف أبدا لا يقف على الورثة، وإن وقف وقفا خيريا فبشكل تلقائي هو سوف يطال الجميع، لا أولاد الأبناء ولا أولاد البنات.
طيب شيخنا هذا يقودنا إلى سؤال آخر، يعني فيما يتعلق بالوقف لو مثلا اشترط للفقراء من ذريته، يعني يشترط فقط للفقراء من الذرية.
الحقيقة أنا فصلت في هذه المسألة سابقا، لكن جيد أن أعيد ومهم أيضا أن نعيد ونؤكد عليها.
نعم.
أنا أقول الناس الحقيقة بين يعني فقير أو عنده مال، ليس فقير، عنده مال قليل وهو ربما يكون غنيا ومتوسط وغني.
نعم.
الحقيقة لا أرى أن يقف الأوقاف الكبيرة إلا الأغنياء، إلا الأثرياء الذين عندهم فائض عن حاجاتهم وحاجات أولادهم فائض كبير ضخم، مثلا صاحب عشرات الملايين ومئات الملايين وغيرها، فهذا هم الذين يقفون. أما المتوسط فالذي أراه أن يقف وقفا متوسطا في حياته ويساهم مثلا في وقف لجمعية البر وفي وقف للأيتام وفي وقف بمعدل 3% من ماله و 4% و 5% يوزع كل سنة يشارك في مثل هذه الأوقاف. وأما المتوسط الدخل البسيط فالذي أراه أن يكتفي بالصدقات البسيطة.
نعم.
لأنه يلزم من هذا الحقيقة مع قلة ثروته يكون النزاع بين الورثة أشد، بينما الغني إذا وقف مثلا ثلث ماله عنده 3 مليارات ووقف
مليار
على سبيل المثال، أو حتى وقف 100 مليون من 300 مليون أو 50 مليون من 150، المال كثير.
صحيح.
المال كثير، والغالب أن النزاع على الوقف سيكون أقل بشكل كبير جدا، وإن كانت النفس لا تسلم من المشاحة لو كانت عشرات المليارات.
نعم.
لكن نحن نقول هو أقل، هو لم يعد يبحث عن قوته حتى يعظم النزاع عند الجميع، لا، هو يبحث ربما بعضهم جشع، وهؤلاء قلة في الغالب
توسر،
وهم الأنظار عليهم ومحاصرون هؤلاء الجشعين.
نعم.
بينما عند الفقر والاحتياج الجميع يريد من هذه حصة هذا الوقت، فالجميع سيتنازعون والجميع سيتقاطعون. فلذلك وقف الشخص المحدود الدخل وكذلك المتوسط أن يكون بحسبه، وأن يكون منقطعا لا علاقة الورثة به، وأن يبقي الغالب الأعظم للورثة. وقد قال بعض السلف لو تركوه على موارث الله أحب إلي، دعهم يا أخي يرثون هذا المال من غير أن يكون هذا وقف وفيه وصية وفيه ناظر وفيه متابعات وفيه التوزيع، كل هذا أيضا يكثر من القطيع. أنا
إذن كنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباركة في حديث عن حكام الوقف الذري، كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام مع عطر الدعاء على حسن صاتكم وكريم متابعتكم، نتواصل معكم دائما وأبدا مع هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف. تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.